الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم بالأمس أنه تجب المتابعة في أي شيء، تجب المتابعة شيخنا في الأقوال، في الأفعال إجماعا، وفي الأقوال على خلاف. وهون قطع بعدم وجوبها، مش هون، هون ظاهرة في الوجوب، أطلق هنا قطع بعدم الوجوب في غير الكتاب. طيب الآن نرجع إلى الأقوال، نرجع إلى الأفعال، دعونا من الأقوال. تجب المتابعة في الأقوال، يترتب على ذلك أنه لو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا تدارك ما فعل مع الإمام، وعامدا يأثم ويستمر على حاله حتى يلحقه الإمام. ففعلنا صورتان: التقدم على الإمام تارة يكون عن عمد وتارة يكون عن سهو. أما الساهي أو الناسي فيتدارك ما فعل، وهذه الزيادة مغفورة، هذا هو المورد المغتفر فيه الزيادة للمتابعة إذا كانت عن سهو. لا أصل الزيادة عن سهو، يعني إذا كان منشأ هذه الزيادة عن سهو، تقدم كان عن سهو، فعليه أن يتابع الإمام ولو أدى إلى زيادة ركنية. فإذا ناسيا تدارك ما فعل، فلو رفع رأسه من الركوع أو لو هوى مثلا إلى الركوع قبل الإمام، عليه أن يعود إلى الركوع في الحالة الأولى ويعود إلى القيام في الحالة الثانية. وعامدا يأثم ويستمر على حاله حتى يلحقه الإمام، إذا سبق الإمام عمدا فيبقى سابقا له، ركع قبله يبقى راكعا قبله حتى يركع الإمام. الآن هنا إشكال مقدر، والنهي لاحق لترك المتابعة، فعنا إشكال مقدر وهو أنه كيف قال يأثم ويستمر على حاله، مع أن لدينا نهيا لا تترك المتابعة. طبعا هذا النهي بناء على الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، عندنا أمر في المتابعة من جهة، فبصير في عندنا نهي عن ضدها العام اللي هو الترك، عدم ترك المتابعة، عدم المتابعة، لا تترك المتابعة. طيب فإذا صار في عندك نهي أنت عن ترك المتابعة، فكيف صحت صلاته وقد وقع فيها نهي؟ هذا هو الإشكال المقدر. كيف قلت فقط يأثم ويستمر على حاله حتى يلحقه الإمام، يعني صلاته صحيحة مع أنه خالف نهيا في هذه الصلاة. يقول والنهي لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها. طبق قاعدة النهي عن العبادة، متى يبطل؟ إذا كان لذات العبادة كعبادة الحائض أو جزئها أو شرطها. هلا هون هو ما ذكر الشرط كذا
أو وصول فيها، أو أمر خارج عنها،
خارج عنها أصلا، طيب هون هلا المتابعه عم بيقول النهي لاحق لترك المتابعه، المنهي عنه لا ذات الصلاه ولا جزء، والمتابعه ليست جزءا من الصلاه ولا شرط، هم المتابعه ليست شرطا من شروط الصلاه. نسي والله مسألة هونيك شو كانت، هي كانت عن الوصف هونيك، يمكن التقية أو شيء هيك، مخالفة التقية.
متى صلاة الصبح إخفاتا وجهرا؟
أحسن.
وأما عن شرطها مبطل الصلاة في الثوب المغطوب.
الإخفات وصف كأنه ليس شرطا.
في ميز بيناتهم يعني بجد. أعطانا مثال كيف ميز، شو الفرق بين الشرط والوصف عموما من خارج؟
شرط
خارج فيها، أما الوصف شيء متقول بذاته. كيف فيها وصف شرط؟
شرط يعني معرفش.
لا شرط جزء
يعني
مش شرط.
قيام في بحث
إن
هل هو شرط أو جزء؟
من
لا لا بحث خارج، يعني خارج عن بحثنا الحمد لله، فيش عندنا وصف نحن هلا، بعدين تبحث ما تشتت هذا. ها طيب هلا المتابعه هل هي شرط لصحه الصلاه؟ اقصى ما يمكن ان يقال انها شرط لصحه الجماعه لا لصحه الصلاه، حتى هو لا يقول انها شرط لصحه الجماعه، لبطلت الجماعه دون فرادة. لكن هو يقول أصلا هي أمر مستقل، واجب تكليفي مستقل، وليست شرطا لصحة الجماعة. ممكن المناقشة فيه بدك تستظهر من الرواية أنها هل تجعله شرطا؟ لا، مثلا لو قال لا صلاة إلا بطهور، فهون واضح أنه شرط. لو عندنا رواية بتقول مثلا لا جماعة إلا بمتابعة نعتبرها شرط، بس لا، ما لقينا هيك رواية. نحن عم نستظهر مثلا وجوب المتابعة من روايات تأمر مثلا أو تنهى عن التقدم على الإمام، لا تتقدم على الإمام، هلا هي عن التكبير في عنا.
مثلا تقدم وتأخر هذا شو كمان يعتبره هو شرط خارج؟
هو عم نحكي عن التقدم.
لا مش تقدم،
تقدم إذا المكان يعني بالموقف. في الموقف.
هذا شرط هذا، لأنه في شروط بتذكره.
ذكره شرطا من شرائط صحة الجماعة.
مش بقدر نظريا واضح. بس إنه تقدم القدم أنا واضح. خارج أنا تبطل لا تبطل داخل أو شرط.
هو يرجع إلى الاستظهار من الأدلة، والآن بدنا نجيب الأدلة كلهم، يعني أدلة المتابعة، ونشوف شو يستفاد منهم، أنها شرط أو ليست بشرط، أو واجب تعبدي وحده تكليفي فقط، أنت إذا خالفته فقد أثمت لأنك أخللت بصحة الصلاة. يرجع إلى ألسنة الأدلة يستظهر منها، والنهي لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها، ومن ثم لم تبطل. هلأ رح بعد شوي رح ننقل كلام له قد يفيدنا في هذا من كتاب الروض، مش بهذا بموضوعك أنت، لا بأصل هذه الفكرة. ولو عاد بطلت أو بطلت للزيادة، هون هلأ العامد، مش نحن قلنا له يستمر مثلا هو ركع قبل الإمام يستمر راكعا، واجبه أن يبقى راكعا منتظر الإمام، فلو عاد يعني وقف قام
كالساهية
ثم ركع مع الإمام من جديد، أو لو كانت المسألة غير أنه هو قام قبل الإمام من ركوعه فعاد وركع من جديد. هون أوضح المسألة. فهنا يقول تبطل صلاته للزيادة مش للإخلال بالمتابعة، هون للزيادة العمدية، زاد ركنا.
يعني الساهي تغتفر له الزيادة.
أحسن. قاعدة الاغتفار في للمتابعة هي فقط في حالة النسيان. أما هنا بنقول له مثلا لماذا لا تقول هذه أيضا زيادة للمتابعة، إلا هذه زيادة عمدية، والزيادة للمتابعة مغتفرة في الجماعة إذا كانت سهوية فقط. يعني كان منشأها السهو، مش هي زيادة سهوية، هي عمدي، نفس الزيادة رح تكون عمدية لكن منشأها كان النسيان، هون منشأها كان العمد فلا تغتفر. تفتوه الزيادة المغتفرة هي زيادة عمدية لكن منشأها السهو، فهون الزيادة منشأها هي زيادة عمدية ومنشأها العمد أيضا. هناك كانت زيادة عمدية منشأها السهو اغتفرت للمتابعة وهذه لا تغتفر. سيد اكتب أسئلتك. وفي بطلان صلاة الناس لو لم يعد قولان، لو لم يعد مش لو لم يعد، لو لم يعد. هلأ مثل ما طرحنا هذا الفرع بالنسبة إلى العامد، العامد قلنا يستمر، خلينا نرجع للساهي. الساهي شو كانت وظيفته؟ التدارك. فلو أنه لم يتدارك، لو لم يعد يعني ولم يتدارك، هذا ركع كان راكعا، هذا الناس كان راكعا مع الإمام فرفع رأسه قبله نسيانا ثم
لم يعد،
أمره أن يتدارك أن يعود لم يعود عمدا، هل تبطل صلاته أو تصح؟ قال فيها قولان أجودهما عدم البطلان. هذه المسألة فصلها بشكل جميل في الروض. هو بطلان الصلاة، بطلان الصلاة مش الجماعة،
الناس يقول المتابعة يعني شوف الناس
مش ناس الوجود.
ركع ناسي يعني. هم ناسي شو ناس والله؟ شيخ قال إنه الناس هو ما منشأ النسيان، أما الركوع هو عن عمد. جد في التوطين. مش إنه هو ولد. حتى هم صاحبين لما تصير معنا. أنا بقوم أنا بمعمد. أنا لو مش ملتفت إنه الإمام مثلا بعضه وبعضه راكع.
هي هذا الناس.
إيه بس هون الناس دي أنا كشفت عليك الناس اللي بدهم يعرفوا مرة بفاض. ما حد بيش كيف هم أصابوا النسيان شو نسي؟
لا مش الزيادة الركنية إنما كنا عم نحكي فيها. العامد رجع ركع. عام بس استقام عمدا رجع ركع هذا كمن شاء العمل ناسي رجع ركع ولكن
بسبب
كمن شاء النسيان مش قام
ناسي. ايه هو عم بيسأل هون النسيان شو يعني هون النسيان نسيان لأي شيء
هو طيب أبي هو لو تقدم ناسي شيء الأول شو كيف يعني تقدم ناسي من شاء النسيان نسيان شو بكون
أول أو نسي أنه في جماعة مثلا أو نسي أنه الإمام لا يزال راكعا متذكر
هذه الحالة بتصيرنا معنا ليس
ناسيا هلأ رح يمرق شيء مثل
ولا ساهي
ظن
مرات
عن ظن أن الإمام مثلا قام فقام هو هذا كالناسي رح يلحقوا به
الناس أظن فيهم نسي الحكم أو نسي وجوب المتابعة أصلا
أو نسي الموضوع هو نسي أنه هو في جماعة مثلا فقام غفل عن أنه هو في جماعة فتقدم أو ظن هلأ ظن أن الإمام قام فقام هذا كالناسي حكما لكنه ليس ناسيا من حيث التعريف والموضوع لكنه من حيث الحكم مثله. طيب هذه الصورة هلأ رات شتتتنا يا سيد كنا مشين انه فيها وجهان ايه بنقدر بعدين كنت بدي اقرا لكم كيف فصلها بالروض. قال في الروض وهل عود الناس على وجه الوجوب ام الندب ظاهر الاكثر الاول. هلا هذا كله مقدم. فلو ترك الرجوع، هذه هي مسألتنا هون، يعني يجب على الناس أن يركع أن يعود، لو قام قبل الإمام يجب عليه أن يتدارك. فلو ترك الرجوع احتمل بطلان صلاته، هذا الاحتمال الأول. دليله لأن المعتبر هو الرجوع ولم يأتي به متعمدا فيبقى في العهدة، فهو مطلوب منه الرجوع، يعني نقص تكليف عمدا، هذا أحد الأمور المطلوبة منه أن يرجع، ولم يأتي به فيبقى في العهدة فتبطل صلاته، وصلاته كان حتى تكتمل يجب أن يرجع، فلم يرجع عمدا فتبطل صلاته، هذا وجه البطلان. وعدمه احتمل بطلان صلاته، واحتمل عدم البطلان لأنه بترك الرجوع يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم. نحن فوق المتعمد قلنا له بس يأثم ولم تبطل صلاته، فكيف بهذا الساهي الذي أيضا لم يعني منشأ كان قيامه كان السهو في البداية ولم يرجع متعمدا، يقول هذا أيضا يأثم بل أخف منه لأن فعله السابق لم يكن على وجه العمد، وهذا هو الأجواد. نفس الشيء هون قال أجودهما العدام. فإذا بدكم تلخصوا الفكرة أنه وجه القول بالعدم أنه في حكم المتعمد، لأنه بترك الرجوع يصير في حكم المتعمد، مثل المتعمد فوق بس يأثم، ترك هذا الرجوع صحيح متعمدا تركه لكنه فقط يأثم. وبعبارة أخرى النهي لاحق لا لجزء الصلاة، هذا فعلا في داخل الصلاة لم يعد جزءا من الصلاة ولا لذات الصلاة، نهي عن أمر الليلك تابع الإمام، نهي عن عدم المتابعة، شاك النيل تابع النيل عد لم يتابع، مثل ما فائلنا المتابعة خارج الصلاة ترك المتابعة أمر لاحق، هنا أيضا نقول المتابعة أمر لاحق، ترك المتابعة يعني نهي عن ترك المتابعة، ترك المتابعة أمر لاحق وأمر خارج عن الصلاة وليس من نفس الصلاة. نعم. وبعبارة ثالثة أن المتابعة عبارة عن فعل واجب، فعل واجب يأثم لتركه وليس جزءا من أجزاء الصلاة، المتابعة ليست جزءا من أجزاء الصلاة ولا شرطا من شروطها. هلا هون يمكن المناقشة مثل ما قلنا أنه غاية الأمر يمكن أن يقال المتابعة شرط من شروط صحة الجماعة، وإن كان هو لم يذكره يمكن نحن نذكره، نقول من شروط صحة الجماعة إذا استطعنا أن نستفيد ذلك من ألسنة الأدلة أو من التحليل، تحليل العقل أصلا الجماعة قائمة على المتابعة، المأموم معناه أن المتابع للإمام. فإذا تصور أن المتأخرين هيك بفصلوا بهذا التفصيل، فقهاء المعاصرين يقولوا تبطل جماعته ولا تبطل صلاته، اعتبروا المتابعة شرطا من شروط الجماعة، شروط صحة الجماعة، هو لم يعتبر هذا وهو وجيه ممكن نعتبره يعني
متقوم
بالمتابعة، حتى لو لم نجد من الأدلة دليل يعني ألسنة الأدلة لم تكن ظاهرة في هذا عقلا وعرفا هي كذلك. طيب والظن كالناس والجاهل عامد، لاحظوا كيف هون قال الظن كالناس، أما الجاهل ما قال كالعامد، الجاهل عامد. ليش الجاهل هون؟ الجاهل فعنا جاهل بالموضوع، فعنا جاهل بالحكم. جاهل بالموضوع ما عم يحكي عنه هون، الجاهل بالموضوع يعود إلى الظن. شو يعني الجاهل بالموضوع؟ يعني الجاهل إنه الإمام هل رفع راسه أو الجهل بالموضوع أن الإمام لا يزال راكعا مثلا، هذا جهل الله، وأنا ظننته وزعمته رفع رأسه، فهذا صار الجهل بالموضوع صار داخلا في الظان. أما الجاهل بالحكم فهو عمليا عامد، نعم، هو فرد من أفراد العامد. لا، لأنه هلأ يعني رفع رأسه عمدا، هو غاية الأمر أنه لا يدري ولا يعرف أن يجب أنه يجب المتابعة، هو مثلا لم يتعلم هذه المسألة، فهو عامد واقعا. من أفراد العامد، لا لا، واقعا لا حكمة، تكوينا تكوينا. هل إذا كان قاصر أو مقصر بصير فيه، لكن هان الجاهل عامد، يعني شو بيعمل؟ يستمر. والله هو مش عارف حكمه أصلا، كان لا يجب أن يستمر. ولو عاد بطلت لزيادة العمدية، يعني بيترتب على أثر. انتهى الحكم الخامس من أحكام الجماعة، اللي هو وجوب المتابعة، وهذا كان فرع من فروعه التقدم. لو تقدم الآن الحكم السادس، يستحب إسماع الإمام من خلفه أذكاره ليتابعه فيها. نحن قلنا أنه لا يجب المتابعة في الأقوال، لو كان يجب المتابعة شو لوجب الإسماع، لكن بما أنه لا يجب فيستحب الإسماع. وإن كان مسبوقا، يعني وإن كان من خلفه مسبوقا، ويستحب إسماع الإمام من خلفه، وإن كان هذا الذي هو خلفه مسبوقا. كيف يعني مسبوق؟ يعني دخل في ركعة ثانية مثلا، لا في الركعة الأولى، أو لا من أول الصلاة، مسبوقا به جزء. يستحب إسماع الإمام ما لم يؤدي إلى العلو المفرط، كما لو كانت الجماعة كبيرة، ما في مكبرات للصوت كما في هذا الزمان، بيصرخ يعني صار كل توجهه للصوت، ما لم يؤدي إلى العلو المفرط فيسقط الإسماع المؤدي إليه، يسقط الإسماع واستحباب هذا الإسماع المؤدي إلى العلو المفرط. انتهى هذا الحكم السادس. الآن حكم السابع، ويكره العكس. ومن الآن فصاعدا إلى 4-5 موارد سيذكر مكروهات، يكره العكس ويكره كذا ويكره كذا، كل معطوف. شو الناس إلو وجهان؟ والظن كالناس،
جعل الظن كالناس.
يأتي فيه هذا الفرع، أنه لو لم يعد الظن أيضا يأتي فيه القولان، أنه هو حكما كالناس، يأتي فيه القولان. نعم. ويكره العكس، يعني اسماعوا العكس، اسماعوا المأموم الإمام مكروه، لأنه بتلخبطه، يعني بفكر حدا عم بنبه، بفكر حاله مغلط. بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا، لا أنه فقط يكره، بل يستحب أن لا يسمعه. إسماعه مكروه، ترك الإسماع مستحب. مطلقا يعني في الجهرية والإخفاتية، الإخفاتية واضح، يعني حتى في الجهرية مطلقا، يعني حتى في الجهرية لا يسمعه. هلا هو لن يقرأ البسملة، ستسقط. عدا تكبيرة الإحرام. هلا سيستثني ثلاثة موارد. المورد الأول تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع ونحوه، الإمام راكع، إذا أحس الإمام بداخل يستحب له التطويل مش هيك والانتظار. فلو كبر بإخفاتين سيبقى الإمام منتظرا، فعليه أن يكبر بجهرين حتى يسمع الإمام، عدا تكبيرة الإحرام فقط في هذه الحالة لو كان الإمام منتظرا في الركوع ونحو الركوع. مثل شو يعني نحو الركوع؟ ها؟ لا، في السجود الأخير مثلا أو في التشهد الأخير تسليم، لأنه هولي إن الفرصة الأخيرة له، عم يتوضى مثلا وهذا الإمام بدأ بالتشهد فصار يقول له يا الله يا الله حتى يخليه لحق على الأقل تشهد بهذا الشكل أو السجود. عدا تكبيرة الإحرام وما يفتح به على الإمام، يعني ما يذكر به الإمام، مش قلنا أنه الإمام يرجع إلى المأموم في الشاك. والقنوت على قول ولم يعلم القائل كما كتبوا في نسختكم. ولكن هلأ شوف أنا أنه شائع بين المصلين خصوصا المساجد الإيرانية إنه في القنوت كل المأمومين بيقنطوا بصوت عالي، في سائر الأذكار لا ما فيه. ما يذكر به الإمام، الإمام إذا نسي مثلا بده يقوم بالركعة الثانية بتقول له أشهد أن لا إله إلا الله، تعلي صوتك حينئذ، أنت بدك تتشهد، أنت عم تتشهد تشهدك ترفع الصوت في تشهدك. الحكم السابع وهو المكروه الثاني، هم بصير حكم الثامن والمكروه الثاني، يكره العكس ويكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقا. الحاضر يأتم بالمسافر، المسافر يأتم بالحاضر مطلقا، يعني فيه حتى في الصلوات غير المقصورة، حتى في الصبح والمغرب، مع أن اثنيناتهم متفقان في كيفية هذه الصلاة. هون تعبدا بالنص، يعني هلا رح نقرأ النص بعد شوي. وقيل في فريضة مقصورة، هذا في مقابل مطلقا،
يعني الكراهة فقط،
فقط الكراهة في الرباعيات، أما الثلاثية والثنائية فهي ليست متغيرة، فلماذا تكره؟ وهو مذهبه في البيان، بل بالمساوي. هم بدنا نقدر، وأن يأتم يكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه، بل بالمساوي، بل حرف عطف مش هيك؟ بدناش نعطف بل يكره أن يأتم، بل يأتم بالمساوي، هيك بدنا نقدر، بل يأتم بالمساوي.
إضراب
أحسن. في الحضر والسفر، الحاضر يأتم بالحاضر والمسافر بالمسافر. أو في الفريضة غير المقصورة يا شيخ حسين، هون بناء على القول الآخر، هذه أو هون إشارة إلى هذا القول الثاني، تفصيل على القول الثاني. أو في الفريضة غير المقصورة، يأتم حتى المسافر بالحاضر في الفريضة غير المقصورة، بناء على القيلة. وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيحة، يكره أيضا أن يؤم الأجذم والأبرص الصحيحة. مساوي في السفر والحضر، هي هو الشرح. يعني يأتم الحاضر بالحاضر والمسافر بالمسافر.
حاضر
بالحاضر يكره؟ لا لا. إن بل يأتم هون هذه إضراب. لا يأتم يكره أن يأتم بل يأتم. اكتب فوق بل يأتم بالمساوي. وأن يأم الأجزم والأبرص الصحيحة للنهي عنه. وعما قبله في الأخبار، يعني ما قبله موضوع السفر المحمول للنهي عنه، هذا النهي المحمول على الكراهة جمعا. رح أرى لكم أنا الرواية. أول شيء عن السفر بتقول صحيح الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يأم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم. أن هذا المسافر يعمل بوظيفته ويسلم في الركعة الثانية. واضح من ذيلها أنه فإن ابتلي معناها أنه يجوز. والنهي في البداية محمول على الكراهة. في روايات أخرى بنفس المضمون: لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين. هذه بالنسبة للمأموم، هذيك بالنسبة للإمام.
نعم، صلاة إفرادية أفضل من صلاة الجماعة.
إذا صلى، فهنا عنا رواية: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور، صحيح محمد بن مسلم، فليتم صلاته ركعتين ويسلم. هذه أصلا ما فيها نهي، فجمعا بين هذه وتلك مع القرينة التي في تلك أيضا، فإن ابتلي بذلك حمل النهي على الكراهة. يا شيخ حسين خليك معك.
ما ورد بالسنة الروايات حضر الأمي مسلم عبارة يكره؟
في أكره
للدليل على حكم التكليف، مش
منه. إيه بس عادة يعني مش معلوم إن تكون بهذا الاصطلاح، مش دائما بتكون بهذا الاصطلاح الأصولي.
ترى كراهة نفهم نحس الحكم الكراهة من صيد هو الاستحباب.
إيه
الجمعي
صح،
بس ما في شيء صريح مثلا.
ما في صريح.
مش صريح أنا كطلعت بالضبط.
والله يستحب الإمام بالرواية بلك يستحب فعل كذا.
لا صحيح الرواية وارد إنسان بيقول له الإمام قال بيقول له قال وهذا أحب إلي.
بخير أحب إليه.
بخير أول شيء بقوله فيك تعمل استخدامك وهذا أحب إليه.
إيه هو عم بيقول اصطلاح يستحب، يعني هذه اللغة الفقهية مش متداولة بالروايات. يجب ويستحب والأحكام الخمسة
حتى يكره لما تجي بالروايات بيحملوا على المعنيان، يعني بيقولوا تحتمل الحرمة وتحتمل القرار.
إيه هلا عم قلوا إياه، أنت مؤيد لإله يعني صرت. طيب هذا بالنسبة للمسافر، الروايات حول المسافر. روايات المجذوم هولي: لا يصلي، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلي أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنهار، رح يجوا بعد شوي كلهم، والأعرابي لا يأم المهاجرين، رح يجوا هلأ اللي بيهمنا نحن هون. لا يصلي أحدكم خلف المجذوم والأبرص، والنهي يدل على الحرمة بالأصل، شاك بناء على قوله. وحمل النهي حمل النهي على الكراهة، لا لأنه في عنا رواية عن المجذوم والأبرص، خبر عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص: يا أمان المسلمين، قال: نعم. قال: قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ المؤمن يصاب به بالجذام والبرص؟ قال: نعم. وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟ هناك من تمسك بالرواية الأولى مثل الشيخ المبسوط.
يعني قالوا إنه ولا الزنا لا 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 تقطع فيه. وهم الرواية كيف يحلو على الصراط؟ شو يقول الإمام أصله هون؟ أصله هو عطفنا على بعض يعني ظاهرة أن الحكم واحد. يكون أصله الحكم قرار في المذموم الأبرد وحرمه ولا الزنا. صحيح.
بناء على شيء مبنى بالنهي أنه أعم من الحرمة والكراهة، بناء على أن الأصل في النهي هو الحرمة ويخرج عنه بدليل خاص بصير هذا استعمال يعني خلاف السياق، كأنه عم يستعمل النهي في معنيين، استعمال اللفظ في معنيين لا يأم، وجب واحد واجب واحد حرام واحد مكروه. ولكن بناء على أنه لا، النهي هو مبنى السيد الخوئي، هذا هو صور الشيخ المظفر هيك، النهي للأعم من الكراهة والحرمة، وإنما يعرف بقرائن وبدليل العقل مثلا. فبصير حينئذ نعم النهي لم يوضع لواحد بعينه، وضع لمطلق الزجر. فهون استعملوا لمطلق الزجر لا يأم، وفي كل بحسبه، هون استعملوا بمعنى الكراهة وهون استعملوا بمعنى الحرمة بحسب الأدلة الأخرى. بتصير تعرف انه هون مكروه وهون محرم، ما في مشكلة يعني بناء على انه الموضوع للأعام ما في مشكلة. نعم هديك فيها مشكلة. وأن يأم الأجذم والأبرص الصحيح للنهي، النهي في صحيح زرارة وعنه وعما قبله، عما قبله في صحيح الفضل، المحمول على الكراهة جمعا بين صحيح زرارة وخبر عبد الله بن يزيد بالنسبة إلى المسافر، وبين صحيح الفضل وصحيح ابن مسلم بالنسبة إلى الأجذم والأبرص، والمحدود بعد توبته للنهي، نفس النهي الوارد في صحيح زرارة اللي أريناه قبل شوي، والمحدود لا شل قيد بعد توبته، لأنه قبل توبته مش يكره، لا يصح أصلا، فاسق ما في عدالة لا تصح. كذلك شو يعني كذلك؟
محدود حتى لو أقيم عليه الحد ولم يعلن،
هو المحدود الذي أقيم عليه الحد بعد توبته
يعني؟
ها؟
حد الأتنى ولا أي حد؟
أي حد، أي حد، أو يمكن سرقة، يمكن قتل، يمكن زنا،
أكيد مش قتل.
حق لو قتل أقيم محدود، لا عم نقول محدود يعني أقيم عليه الحد يعني قتل وخلص، إلا إذا شو بعث من جديد في الرجعة، يعني هذا كان مما به
حتى في غير المحدود
لا لا لا، كذلك يعني المحمول للنهي، كذلك للنهي المحمول على الكراهة كسابقيه، جمعا بينه وبين ما دل على الصلاة، هان جمعا بينه وبين ما دل على الصلاة حتى خلف الكافر، إذا كان الكافر بعد إسلامه يا سيد بنصلي وراه، فكيف بالمحدود والمرتكب لخطأ لذنب بعد توبته؟ فكان الكافر نصلي خلفه بعد إسلامه، فكيف لا نصلي خلف المحدود؟ لا لا، ما دل على جواز الصلاة خلف الكافر، هيك الرواية دلت على جواز الصلاة خلف الكافر بشكل عام يعني، يمكن فيش رواية خاصة لكن ما في مشكلة، كل المسلمين كانوا كفار في ذلك الزمان أول في صدر الإسلام، مش كلهم، كلهم فين كانوا على الحنيفية إبراهيم. لا لا أقمنا الحد وخلص أطعنا له إيده. هلأ صار زلمي آدمي أكلك مجلدي صار زلمي آدمي تاب مثلا. مشكلة تانية للنهي كذلك يعني للنهي المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على جواز الصلاة خلف الكافر بعد توبته بعد إسلامه وسقوط محله من القلوب. يعني دليل تاني غير النهي لسقوط محله من القلوب. تصلي ورا واحد عامل السبعة ودمته والأعرابي وتك يعني شو وأن يأم الأجذم والأبرص الصحيحة والمحدود بعد توبته أن يأم المحدود بعد توبته وأن يأم الأعرابي بالمهاجر. هيك بدنا نقرأ العبارة يا إخوان. شو بصير يعني معنى يأم بالمهاجر؟ أن يصلي بالمهاجر. كأنه ضمن كلمة يأم هنا معنى يصلي وإلا يأم المهاجر هي بدهاش باء لكن يصلي بده باء فضمنت يأم معنى يصلي. وأن يأم الأعرابي وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادي. هلأ هون رح يعطي معنيين للأعرابي مرة بشكل مباشر مرة بالمدلول الالتزامي مرة بالمدلول المطابقي. هون هلأ عم يعطي معنى الأعرابي. معنى الأول هو ساكن البادية. هذا الأعرابي مش ضروري يكون عربي حتى لو كان شو أعجمي. وساكن البادية يطلق عليه يعني هذا الاصطلاح الشرعي أعرابي. بالمهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي. إذا كان الأعرابي هو ساكن البادية فالمهاجر هو المدني غير ساكن البادية.
البادية بقية لحاضر تكوينا يعني ولا أهل قوم كلهم عربي؟
لا بادية مش أهل قوم مدينة. بادية يعني
مدينة في البادية.
لا معاش بادية بادية بمعنى أنه البدو عايش يعني عرب رحل يعني هيك خيام وكذا ما عنده مدينة مستقر فيها. هذا العرب هل أريناها صحيح الزرارة والأعرابي والأعرابي لا يأم المهاجرين. هذه آخر واحدة بصحيح الزرارة. هذا أحيانا رح يوضح بعد شوي. أو المهاجر. هلأ معنى ثاني للمهاجر أو المهاجر. فالمعنى الأول المهاجر وهو المدني المقابل الأعرابي يعني حتى لو لم يكن مهاجرا لغة ساكن المدينة صار مهاجر في مقابل الأعراب حتى لو هو ساكن بمدينته مش مهاجر. أو المهاجر حقيقة مما يعني أن ذاك يطلق عليه اسم المهاجر مجازا أنه ساكن بمدينته عم تسمي مهاجر. أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهنا نستفيد معنى ثانيا في مقابل هذا المهاجر نستفيد معنى ثانيا للأعرابي غير ساكن البادية أي كل من لم يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهو أعرابي بالاصطلاح الثاني. كل من لم يهاجر من بلاد الكفر. لا لبنان مش بلاد كفر. لا 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 بلد إسلامي ما فيش نظام إسلامي بس هو بلد أرض إسلامية يعني فتحها الإسلام صار عندنا معنية للأعرابي. لا لا مش دولة مش قصة النظام الإسلامي فقط
كل عايشين فيه أعراب كل اسمه أعراب وكل بيجمسها من أمريكا بتصير
مهاجرين. كل اللي عايشين بالبلد الإسلامي مهاجرين.
معناه أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
هلا المهم أنه يقيم في بلاد الإسلام، يعني هذا المطلوب.
لأنه أو المهاجر.
مهاجر حقيقة.
مهاجر حقيقة صار عايشين صار العربي ولا عايش بالبلد.
لا 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 بديش يقول هيك، بدي أقول الذي بقي في بلاد الكفر
هو
الأعرابي. فبالتالي الذي ولد في بلاد الإسلام نقول عنه مهاجر، يلحق بالمهاجر وإن لم يهاجر هو في نفسه. هذا الأصل هو الأصل، ويلحق به مثلا متولد في بلاد الإسلام.
الأعرابي ساكن البادية ومن يسكن في بلاد الكفر.
المعنى الأول الأعرابي ساكن البادية، المعنى الثاني الأعرابي هو ساكن الباقي في بلاد الكفر وغير المهاجر منها إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأول يعني في سكان البادية، هلا عم يسأل عنه الشيخ محمد، في سكان البادية. الثاني ما تعرض له يعني المهاجر بمعنى عدم غير المهاجر، لعله لوضوحه. الأول قال مع النص بعده، النص له زرارة، بعده عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر. وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا بظاهر النهي لا يؤم الأعرابي المهاجرين. ويمكن أن يريد به هذا بعض الأصحاب، يمكن أن يريد بالأعرابي حينئذ حين حرم من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم، من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم يعني من الأعراب لا مطلق الأعراب. المعني بقولي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل إلى آخره، أو على من عرف ذلك يعني أو يحمل على من عرف ذلك، من قدر يحمل. ويمكن هناك أن يريد به من لا يعرف، لو هو حافظ على كانت أفضل، أو من عرف ذلك فيك تقدر أو يحمل أو تحذف على، يحمل على من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه. يحمل على من عرف الأحكام ومحاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام وهو في بلاد الكفر عرفها لكن لم يهاجر مع وجوب الهجرة عليه، فإنه حينئذ تمتنع إمامته لإخلاله بالواجب، فصار في مشكلة بالعدالة، فيحرم الائتمام به أو يحرم إمامته لكونه غير عادل حينئذ. مسلم إيه بس غير عادل، مثل التعرب بعد الهجرة مثلا، تعلموا إيه مسلم. والحمد لله رب العالمين. لا استبعد.